أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وقد يتمسك لإثبات الحرمة في المقام بكونه تجريا فيكون قبيحا عقلان فيحرم شرعان. وقد تقدم في فروع حجية العلم الكلام على حرمة التجري حتى مع القطع بالحرمة. كان الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة المحصورة، وقلنا بأنه أن الاجتناب عن المشتبهين واجب، فالاحتياط واجب، ولكن هل هذا الوجوب وجوب إرشادي أو وجوب مولوي؟ قلنا أن العمدة في وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ووجوب الموافقة القطعية ووجوب الاحتياط وعبارات أخرى عن نفس المعنى هو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، وهذا الحكم حكم إرشادي وليس حكما مولويا. ولذا إذا ارتكب أحد الإناءين ولم يصادف الحرام لا يستحق العقاب، لأنه لم يخالف أمرا مولويا، وإنما استحقاق العقاب فيما إذا ارتكب أحدهما وصادف الخام، فهنا سلام عليك ورحمة الله، فهنا يستحق العقاب. بعدما بحثنا هذا البحث وهو استحقاق العقاب والمولوية والإرشادية بناء على دليل وجوب دفع الضرر المحتمل، الشيخ رحمه الله يقول هناك أدلة أخرى، ولو هاي الأدلة احنا ما نقبلها، أدلة ضعيفة. أدلة أخرى استدلوا بها لوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة، فنرى هل يمكن استفادة ترتب العقاب على المشتبه من هذه الأدلة أم لا. لا يمكن. من هذه الأدلة حرمة التجري، فإن ارتكابهما، ارتكاب أحدهما، ارتكاب ذلك اللي هو الخمر حرام لأنه خمر، ارتكاب الآخر أيضا حرام. ليش؟ لأنه تجري، لأنه يحتمل أن ذلك هو الخمر مع وجود العلم الإجمالي، فارتكابه تجري، والتجري قبيح عقلا فيكون حراما شرعا فيستحق العقاب. بناء على هذا الدليل من باب التجري، الشيخ رحمه الله يقول نحن سابقا سلام الله في بحث الرسائل، هناك في بحث القطع والظن هناك ذكرنا هذا مفصلا، بأنه القبح الذي يستتبع الحرمة الشرعية واستحقاق العقاب هو القبح الفعلي أم القبح الفاعلي؟ القبح الفعلي أحسن. إذا حكم العقل بكون عمل قبيحا فعلا، نفس ذلك العمل قبيح، فهنا هذا القبح العقلي يستتبع الحرمة الشرعية واستحقاق العقاب. يعني العقلاء عندما يرون أن العقل قبح شيئا تقبيحا، شنو؟ عمليا، أكو قبح عملي في هذا الفعل، مثل الكذب، الكذب قبيح، شنو قبح؟ نفس الفعل قبيح. الظلم قبيح، أين قبح؟ نفس الظلم قبيح، قبح فعلي أكو. ما دام أكو قبح فعلي الحرمة الشرعية تترتب واستحقاق العقاب أيضا يأتي. أما إذا حكم العقل بقبح شيء لكن مو نفس الفعل قبيح، إنما فاعل هذا الفعل قبيح، القبح فاعل، فهذا الفعل لا يكون حراما ولا يستحق الفاعل العقاب على ذلك الفعل. احنا في بحث التجري ماذا قلنا؟ قلنا في بحث التجري بأن التجري هو نفس الفعل، هذا الشرب الماء اللي الان في خارج عن هذا المثال، لانه التجري تذكرون ربما على 6 أقسام كان، هذا القسم الواضح منه. هذا زيد قاطع بأن هذا الإناء خمر شربه، هو في الواقع ماء. هذا الشرب الماء اللي هذا كان قاطع بأنه خمر، هل نفس شرب الماء قبيح؟ نفس الفعل قبيح؟
شو
تقبيح العقل ليس للفعل، الفعل ما بيشكال، إنما التقبيح لشنو؟ لسوء سريرة هذا الفاعل. هذا الفاعل شخص خبيث عنده حالة التمرد على المولى، حالة العصيان. فالقبح قبح فاعلي وليس قبحا فعليا. الآن نأتي هذه المقدمة، نأتي فيما نحن فيه. ارتكاب أحدهما غير المصادف، احنا كلامنا في ذات بعد، اذا شرب وطلع الخمر يعاقب على الخمر، اما اذا طلع شرب الماء، ارتكاب أحدهما اللي مو خمر اللي هو الحلال واقعا، هذا تجري صحيح، بس نفس الفعل حرام في التجري؟ نفس الفعل قبيح؟ لا، الفاعل هذا الشخص إنسان متمرد. أكو قبح فاعلي، قبح فعلي ماكو، ما دام ماكو قبح فعلي حرمة شرعية ماكو، حرمة شرعية ماكو عقاب ماكو، تضح شنو صار أو لا. فهذا الدليل الثاني، يعني حتى لو كان، دققوا، لو كان دليل الاحتياط في الشبهة المحصورة التجري، أيضا لا يستفاد منه العقاب على المشتبه. إذا أكو سؤال في خدمتكم. وقد يتمسك لإثبات الحرمة وترتب العقاب على ارتكاب المشتبه مع عدم المصادفة في المقام، في المقام شنو المقام؟ إثبات حرمة المخالفة الاحتمالية. إحنا نقول حتى المخالفة الاحتمالية حرام بعد. الدليل الأول دفع الضرر المحتمل، بس ما أستفيد منه العقاب على المشتبه إذا لم يصادف الخمر. الدليل الثاني التجري، بكونه، بكون الارتكاب مع عدم المصادفة تجريا، هذا تجرى لأنه شرب ما يعلم إجمالا، عيد شرب طرف العلم الإجمالي، ما يحتمل كونه خمرا مع وجود العلم الإجمالي، مو شبه بدوية، فيكون قبيحا، هذا قبيح عند العقل، فيحرم شرعا. ما دام قبح عقلي أكو، التحريم الشرعي يجي وراه. وقد تقدم، هذا جواب الشيخ في الواقع، وقد تقدم في فروع حجية العلم الإجمالي الكلام، هذا الكلام عن الإشكال على حرمة التجري حتى مع القطع بالحرمة. الشيخ يقول احنا سابقا في بحث التجري ذكرنا بأنه حتى في صورة القطع بأن هذا خمر إذا شربه وما كان خمر، هنا حرمة شرعية ماكو، لأن التقبيح العقلي تقبيح فاعلي وليس تقبيحا فعليا. هذا الكلام، هذا هو اللي ذكرناه، أن قبح التجري فاعلي لا فعلي، والمستتبع للحرمة الشرعية واستحقاق العقاب القبح الفعلي. حتى مع القطع بالحرمة إذا كان مخالفا للواقع، هذا إذا كان مخالفا للواقع في الواقع قيد زائد، لأنه قيد توضيحي، لأن قوام التجري هو هذه الصورة، قوام التجري أنه أنا أرتكب ما أتوهم كونه حراما، بعدين شنو يكون؟ بعدين لا يصادف الواقع. يقول إذا كان مخالفا للواقع، وإذا صادف الواقع بعد مو تجري، معصية. إذا هذا شرب ما قطع بكونه خمرا وصادف أنه صدق شنو كان؟ كان خمرا، هذا بعد متجري، لذا هذا قيد توضيحي. كمان نسأل الشيخ، الشيخ يريد يذكرنا سؤال، أكو من العلماء من قطع بحد بعدم حرمة التجري حتى مع القضاء؟ يقول نعم، العلامة في التذكرة بالنسبة للمكلف إذا قطع بأن الوقت ضيق، قطع بأنه إذا الآن ليقوم يصلي صلاة الصبح الوقت ينتهي والصلاة تفوته، ما قام يصلي، بعدين تبين لا يا باقي نص ساعة وقام صلى، هذا بالنسبة للتجري في ذاك الوقت هل هو كان قاطع؟ بعد كان قاطع بأنه الآن ما قام، هذا عدم قيامه حرام، ليفوت الصلاة. هذا التجري حرام؟ العلماء قال لا مو حرام، كما أفتى بعدم الحرمة التجري مع القطع بالحرمة، كان قاطع بأنه هذا خمر أشربه وما طلع خمر. في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخر وانكشف بقاء الوقت وإن تردد في النهاية. ظاهرا يعني العلماء في كتاب النهاية تردد بالنسبة إلى هذا القسم من التجري، لأنه كان قاطع بالحرام وارتكبه ألا لم يصادف الحرام، هناك تردد بأنه هذا لم يعصه، ولكن في التذكرة أفتى بأنه أعرف في خدمتكم لم يعصه عدم العصيان. هذا الدليل الثاني. شفنا هذا الدليل الثاني أيضا لم ينتج ماذا؟ لم يستفاد منه ولم حتى بناء على صحته لم ينتج شنو؟ لم ينتج استحقاق العقاب على ترك على اجتناب على ارتكاب المشتبه. الدليل الثالث أضعف من الدليل الثاني. البعض استدلوا لحرمة المخالفة الاحتمالية، يعني لارتكاب أحدهما حتى إذا لا يصادف الواقع، استدلوا للحرمة بأخبار الاحتياط. أخبار الاحتياط، الإمام يقول احتط، أنتوا أيها الأصوليون تقولون بأنه أدلة الاحتياط مو بالنسبة لشبهة البدوية، بالنسبة لشبهة المحصورة، وأقلا في شبهة المحصورة احتط أكو بعض، وهذا احتط بظاهره يدل على شنو؟ ظاهر صيغة الآن ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في الوجوب، والأصل في الوجوب أن يكون مولويا أو إرشاديا، أن يكون مولوية. الإمام يقول لك احتاط، هذا يروح ما يحتاط، احتاط يعني اجتنبهما كل الأطراف، قلت احتياط الموافقة القطعية. شو شيء ثالث كان؟ شنو كان احتياط الموافقة القطعية؟ شيء ثالث أنا على أي تأثير؟ هاي الأمور كلها بمعنى واحد. الإمام يقول له احتاط، هذا ما احتاط، راح شرب، هذا يسوء ولو لم يصادف الخمر يستحق العقاب. على ماذا؟ على تركه لأمر الإمام صلوات الله عليه. هل هذا الدليل الثالث تام؟ شنو الإشكال اللي يجي في ذهنك؟ أحسنتم، أشرتم إلى الجواب. الجواب صحيح، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ولكن هنا في الوجوب المولوي، ولكن هنا قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره. شنو ذيك القرينة؟ مادة الاحتياط. شوفوا مادة الاحتياط بيان معنى، بمعنى الاحتياط، هذا اللي في ذهنه، بمعنى التحرز. مادة الاحتياط بمعنى الاحتياط، بمعنى التحرز، يعني دير بالك. شوفوا في مرة أكو خمر أمامك وانت شنو تقول؟ ما تقول احتاط، هنا احتياط ما له معنى. انت الان هنا اكو حفره، تقول احتاط؟ واحد بده يروح يقول لا تروح بالحفره، اكو سم امامه يقول لا تشرب، مو انه احتاط لا تشرب، اكو امامه خام لا تشرب. اما فد مره فد اناء مشكوك، هذا خمر لو، اريد اوضح معنى الاحتياط، خمر لو هنا احتياط. فد مره يجيبون قدامك لحم خنزير، احتاط؟ احتاط ماكو، لا تاكل. فد مرة تروح على مطعم مشبوه، مو معلوم هذا اللحم غنم لو لحم خنزير، ما أدري لحم غنم مذكى لو ميتة، فهنا شنو تقول؟ احتط. يضح شنو صار؟ احتط يعني تحرز عن الوقوع في الحرام، يعني أكو حرام، أكو حرام الآن، إما مع العلم الإجمالي أو بدون العلم الإجمالي، خف الشبهة البدوية، الاحتياط ربما يكون حسن مستر، ربما اكو احتمال الحرام او اكو فرد حرام، هذا الحرام بس مضيعينه ما ندري وينه، فهنا احتط حتى لا تقع في ذلك الحرام. اصلا اوامر الاحتياط تؤيدنا، لان الامام ما يقول اجتنب عنهما، اجتنب عنهما ذا كان يقول ولو ذا كان اكو في بحث بانه اجتنب عنهما اخو ارشاد. اما لمن الامام يقول احتاط، يعني شنو احتاط؟ يعني كلاهما مو حرام، اكو فرد حرام في البين بس ذاك ما معلوم، فأنت احتط عنهما حتى لا تقع في ذلك الحرام. فأيضا هاي أخبار الاحتياط كلها بظاهرها إرشادية لمولوية، إرشادية. وأضعف من ذلك التمسك بالأدلة الشرعية. ليش أضعف؟ لأنه الجواب عن التجري شوي كان صعب. نجي نقول هذا قبح اللي في التجري قبح فاعلي، والذي يستتبع الحرمة والاستحقاق العقاب القبح الفعلي. أما هذا الجواب عنه كلش واضح، أوامر الاحتياط مو أوامر مولوية، لذا أضعف من ذلك. أضعف من ذلك التمسك لإثبات حرمة المخالفة الشرعية، أنه المخالفة الاحتمالية ارتكاب أحدما ولو لم يصادف الواقع حرام شرعا. التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط لما تقدم، هذا لما تقدم دليل الأضعفية. قل ليش هذا كلش ضعيف هذا الوجه؟ لما تقدم من أن الظاهر من مادة الاحتياط هو نفس المادة التحرز عن الوقوع في الحرام. دير بالك، كن على حذر، يعني ماكو هناك حرام واضح، لا اكو في الحرام مو معلوم. وانا كما يوضح ذلك، يوضح هذا المعنى كون الاوامر للارشاد والتحرز عن الوقوع في الحرام الواقعي النبويان السابقان. شنو كان؟ اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به الباس. وقولهم صلوات الله عليهم إن الوقوف عند الشبهة شو شبهة أولى من الاقتحام في الهلكة. ليش أتوقف؟ لأنه ربما هذا الذي ترتكبه يكون الخم فتقع في الهلكة. هذا واضح بعد قليل، هذا التفصيل اللي احنا ذكرناه بأنه صحيح أوامي، يعني حتى نقرب كلام المستدل بأنه أوامر الاحتياط الأمر صيغة الآن ظاهرة في الوجوب والوجوب مولوي. أجبنا فأنه هنا بقرينة المادة نرفع اليد عن ظاهر الصيغة. هذا التنبيه الثاني. أما التنبيه الثالث، هذا اللي احنا مكررا شرحناه، التنبيه الثالث أن العلم الإجمالي حتى يكون منجزا، ومنجزا كلام صحيح، حتى يكون منجزا للتكليف في الشبهة المحصورة، كلامنا بعد في الشبهة المحصورة، حتى يكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف هناك شرائط. هاي الشرائط لازم تجتمع حتى العلم الإجمالي يكون منجز، ولا حتى لو كانت الشبهة محصورة مو كل علم إجمالي يكون منجز. الأول، شنو الشرط الأول؟ أن يكون العلم الإجمالي مولدا للتكليف على كل تقدير، لا على تقدير دون تقدير آخر. مثلا أنا عندي ثوبان، أعلم بأنه تنجس أحدهما، هذا العلم الإجمالي منجز أو لا؟ منجز للتكليف، يعني يجب علي الاجتناب عنهما في الصلاة أم لا يجب؟ هذا العلم الإجمالي منجز. ليش؟ لأنه هذا العلم الإجمالي كم تقدير فيه؟ تقديران. سواء نسألكم، إذا الثوب الأحمر يكون هو المتنجس، شنو التكييف اللي تولد من هذا العلم؟ اجتنب عن الثوب الأحمر، هذا اجتنب تكليف تولد من معلومي الإجمالي. دقق، وهاي العبارة عندي عناية، تولد من معلومي الإجمالي. إذا الثوب الأبيض يكون متنجس أيضا اجتنب عنه، لا تصل في هذا الثوب. فهذا العلم الإجمالي، دقق وهاي النقطة نوضحها، هذا العلم الإجمالي تولد منه تكليف على أي تقدير؟ على أي تقدير هذا شنو؟ ولد تكليفا، أحدث، أسس. أنا قلت ربما عبارة التوليد أفضل، أن الشيخ ربما يستعمل عبارة ما أدري أحدث كذا، ولد تكليفا. فتولد تكليف، شوفوا، تولد تكليف على أي تقدير؟ يعني أنا أدري خم ماكو أما الثوب الأحمر أو الثوب الأصفر، على أي تقدير تولد تكليف؟ فهنا بعد شك في التكليف، بعد شنو؟ ماكو علم بالتكليف صار. ما دام اكو علم بالتكليف فيجي شنو وراه؟ الاحتياطياتي. انت لازم من باب المقدمة العلمية حتى لا تعصي هذا التكليف المتيقن شنو تسوي؟ تجتنب عنهما، احسنتم تحت أما إلى هنا واضح لو أكو سؤال. أما إذا هذا قلمكم أما إذا شنو؟ إذا الثوب الأحمر كان متنجسا قبل ذلك، كان متنجس قبل ذلك، هو كان متنجس أعلم، جرح جسمي، انجرح جسمي، وهذا الثوب الأحمر شنو صار تنجس؟ عندما وقعت قطرة البول، أنا ما أدري، إما وقعت على الثوب الأحمر وإما وقعت على الثوب الأبيض. هنا أنا أسألكم، هل هذا العلم الإجمالي، هل هذا العلم الإجمالي؟ خلينا واحد المثال، أنا أدري بأنه الثوب الأحمر سابقا كان متنجس بالبول أيضا، لأنه أكو فرق بين البول والدم في الآثار. لا، الثوب الأحمر من الأول كان متنجسا بالبول، قبل أسبوع هذا تنجس بالبول وأنا ما طهرته، الآن قطرة بول ثانية وقعت إما على الأحمر اللي كان متنجس من القبل وإما على الأبيض اللي كان طاهر. أنا أسألكم، هذا المعلوم الإجمالي وهو وقوع قطرة بول، هل يتولد منه تكليف على أي تقدير؟ إذا هذه القطرة وقعت على الثوب الأبيض، هاي قطرة البول وقعت على الثوب الأبيض، شنو التكليف اللي يتولد منه؟ اجتنب عن الثوب الأبيض، لا تصلي في الثوب الأبيض. أما إذا هذه القطرة وقعت على الثوب اللي هو كان شنو؟ كان متنجس، يتولد من هاي القطرة تكليف؟ لأنه تحصل حاصل قبل أن تقع هذه القطرة. أنت بالنسبة للثوب الأحمر شنو مكلف؟ أنه لا تصلي في الثوب الأحمر، اجتنب عن الثوب الأحمر، فوقوع القطرة على الثوب الأحمر لا يكون مولدا للتكليف. أنا أسألك، أنت تدري دققوا، أنت تدري بأن هذه القطرة وقعت على الثوب الأبيض؟ تقول لا ما أدري، ربما وقعت علي وربما وقع على الأحمر. فإذا وقع على الأبيض تولد التكليف، إذا وقع على الأحمر هاي وقوع القطرة أي أثر شرعي ما له. فأنا الآن أسألكم، هل تولد تكليف من المعلومة إجمالا اللي هو وقوع القطرة؟ تولد تكليف قطعي؟ لا. فشنو يصير؟ هذا بعد مو علم إجمالي بالتكليف، ماكو أصلا علم إجمالي بالتكليف، بعد ماكو، شبهة بدوية. أشك بأنه هل وقعت القطرة على الأبيض حتى يتولد منه تكليف؟ أصالة شنو؟ أصالة البراءة، أصالة البراءة. فأصلا تكليف ما تولد حتى من باب المقدمة العلمية، أنا أجتنب عن الأطراف حتى شنو؟ أمتثل ذلك التكليف. هذا كل فرع ولادة التكليف، ماكو تكليف متيقن. فهذا خلوه في ذهنكم، لابد في تنجز العلم الإجمالي أن يكون المعلوم الإجمالي مولدا للتكليف على كل تقدير. التنبيه الثالث، إن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنما هو مع تنجز التكليف بسبب العلم الإجمالي بالحرام الواقع، التكليف بالحرام الواقع على كل تقدير، على أي تقدير من التقادير هناك تكليف يتنجز علي بسبب هذا العلم الإجمالي. يعني شنو على كل تقدير؟ هذا بأن يشرع على كل تقدير، بأن يكون كل منهما، كل من الطرفين، بحيث لو فرض القطع التفصيلي بكونه الحرام، هذا هو الحرام، كان التكليف منجزا بالاجتناب. هذا التكليف المتولد من المعلوم إجمالا يكون منجز على أي تقدير. أما في مثال الثوب الأحمر المتنجس، إذا القطر، إذا النجاسة وقعت على الثوب الأحمر المتنجس، هذا المعلوم الإجمالي لا ينجز التكليف، لأنه تحصيل حصل، التكليف كان منجزا بسبب نجاسة سابقة. فلو لم يكن كذلك، إذا ما كان الآن كذلك، يعني لم يكن العلم الإجمالي على أي تقدير منجزا لتكليفه، بأن لم يكلف بالاجتناب بأن لم يكلف بالاجتناب أصلا كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءين أحدهما بول بأن لم يكلف بالاجتناب أصلا يعني على بالنسبة إلى أحدهما يعني بالنسبة إلى أحدهما بالنسبة إلى أحدهما هذا إذا قطرة البول وقعت فيه وقعت في هذا الإناء أصلا أي تكليف ما يتولد منه ليش لأنه أساسا أصلا إناء أمامي أحدهما ما والآخر شنو والآخر أصلا هو بول والآخر دم فالآن خلي قطرة البول تقع في هذا شنو التكليف اللي يتولد منه هو أساسا كأس الدم كأس البول الله من أول قايل لي لا تشرب النجس فالآن قطرة بولة مضيفت إلى هاي النجاس تكليف لم يتولد منه بأن لم يكلف على كل تقدير بل على تقدير دون تقدير بل على تقدير دون تقدير كما هذا أصلا بعدين يجي شرحه هذا في قبل هذا بالنسبة للشرط الثاني إن شاء الله يجي تفصيله أصلا بعدين نشرحه كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءين اللي أحد الإناءين شنو باول أو متنجس بالباول أو كثير ماء بس ماء كثير لا ينفع بالنجاسة ماء كر وقوع القطرة في الكر لا أثر له أو أحد ثوبين أحدهما نجس بتمامه كل نجس ليش يقول بتمامه لأنه ربما إذا بعضه يكون نجس بعضه يكون نجس وأنا أدري بأنه هذا وقع على البعض الطاهر وهذا يكون له أثر أنا أدري بأنه إما وقع مثلا الإناء الأحمر مو كل نجس جزء من النجس صحيح؟ أنا عندي علم إجمالي بأنه قطرة الدم إما وقعت خلوا هذا أسألكم شوفوا عندنا نفس المثال الثوب الأحمر مو كل نجس بعض النجس بعدين وقعت نجاسة إما على الثوب الأبيض وإما على الثوب الأحمر هنا هذا العلم الإجمالي منجز أو لا ثوب الأحمر بعض كان متنجس من القبل سابقا الآن وقعت نجاسة لا أعلم أنها وقعت على الأبيض أم وقعت على شنو على الأحمر أكو بي تفصيل يحتاج تفصيل خو أسألكم لازم نشوف بعد هل العلم الإجمالي على كل تقدير إلى أثر لو ما إلى أثر إذا النجاسة وقعت على الأبيض إلى أثر أو لا إلى أثر ثوب طاهر إيش نبعه أما إذا يعني نعلم شوفوا عندنا علم بأنه لو وقعت النجاسة على الأبيض قطعا لتولد تكليفه أسألكم أما إذا النجاسة وقعت على الأحمر يتولد تكليف شنو لا لأنه ربما هذا قلت أكو بتفصيل ربما هذه النجاسة وقعت على الجانب النجس إذا النجاسة وقعت على الجانب النجس من الثوب الأحمر يتولد تكليف لا ما يتولد تكليف تضع شنو صار أولا شوفوا الثوب الأحمر مقدار من النجس أنا ما جه هاي القطرة إما وقعت على الأبيض وإما وقعت على شنو على الأحمر وإما وقعت على الأحمر خسؤال إذا وقعت على الأبيض قطعا يتولد التكليف أما إذا وقع على الأحمر يتولد التكليف ما أدري لأنه إذا وقع على الجانب النجس من الأحمر يتولد التكليف لا يتولد التكليف نعم إذا أنا أعلم بأنه إما وقع على الأبيض وإما أن وقع على الجانب الطاهر من الأحمر فهنا هذا العلم الإجمالي يكون منجز لأنه على كل تقدير يتولد منه تكليف لذا حتى هذه الشبهة اللي تجي بأنه يعني هذا التفصيل الشيخ اللي يدخل فيها يقول أحدهما نجس بتمامه الثوب الأحمر كل نجس يعني القطرة وين ما وقعت ما لها أثر لم يجب الاجتناب عن الآخر هل يجب الاجتناب عن الأبيض؟ لا لأن هذا العلم الإجمالي أصلا لا نعلم بأنه تولد منه تكليف حتى أنا أحتاط من باب المقدمة العلمية لشنو الامتثال ذلك تكليف لعدم مخالفة ذلك نعم لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة إذ لو كان ملاقيها هو الإناء لم يحدث الإناء اللي فيه بول إناء البول لم يحدث بسبب هذا المعلوم الإجمالي اللي هو وقوع القطع تكليف أصلا، هذا أصلا إلا منجزا ولا معلقا، بعدين قلنا نشرح إن شاء الله. فالشك في التكليف بالاجتناع عن الآخر، أنا أدري بأنه إذا قطرة إذا النجاسة وقعت في إناء البول هذا وقوع النجاسة، لا يترتب عليها أي تكليف. نعم يترتب التكليف ويتولد التكليف إذا النجاسة وقعت في إناء الماء، فشنو يصير الشك بأنه هل وقعت النجاسة في إناء الماء حتى يتولد منه تكليف؟ من أدري أصارت البراءة. فالشك في التكليف بالاجتناب عن الآخر يعني عن الطاهر شك في أصل التكليف، ليش؟ لأنه أصلا التكليف لم نعلم بتولده، ماكو بعد هنا علم إجمالي بالتكليف، أكو علم إجمالي بالنسبة للنجاسة، بس هذا العلم الإجمالي لم يترى لم يستتبع علما إجماليا بالتكليف. في شك في أصل التكليف لا المكلف به، مو شك مو علم بالتكليف مع الشك في المكلف بالله، أصل التكليف هنا مشكوك. ما أدري زين هذا إن شاء الله اتضحتكم أنه هنا شنو صار، ليش أصل التكليف مشكوك؟ واضح إن شاء الله.
مثلا
بالصلاة ما أصلي فيه،
سواء وقعت
القطرة
بالجزء الطاهر أو النجس
شنو
التكليف
الجديد اللي تقول؟ لا لأنه إذا يريد يصلي فيه، إذا يريد يصلي هذا الله كان يقول له طهر مثلا طهر الجانب الأيمن، جانب الأيمن من الثوب نجس، طهر الجانب الأيمن، إذا وقعت في الجانب الأيسر طهر الجانب الأيمن والأيسر. تذكرون ذيك الرواية اللي واحد الرداء تنجس، يمكن رواية كانت بحثنا، الإمام يقول لمن هذا تقع قدرة ثانية لازم شنو؟ لازم تغسل بالمقدار دي تتيقن بأنه تطهر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثاني كان يمكن أنه هذا الشرط الثاني ندخل في الشرط الأول ببيان أوسع، ولكن أيضا لا يتنجز العلم الإجمالي، لا يتنجز العلم الإجمالي. الصورة الأولى أنه إذا لا يتولد أصلا تكليف على أحد التقادير. الصورة الثانية، الصورة الثانية تكليف يتولد بس مو تكليف منجز، تكليف معلق، يتولد تكليفا بس مو تكليف منجز، تكليف معلق. مثلا أنا أعلم بأنه إما هذا الإناء اللي أمامي نجس، وأما الإناء اللي أمام زيد، أو لنقول زيد أمام الملك اللي طبيعة هذا الإناء اللي طعام الملك ما راح يصلي، شلون طعام خاص بالملك، إما طعامي نجس وإما طعام الملك. خو هنا العلم الإجمالي إذا كان طعامي نجس التكليف المتولد منه شنو؟ لا تأكل، لا تأكل منجزة. إذا كان طعام الملك والنجس أيضا يتولد تكليف، مثل وقوع قطرة النجاسة في كأس الدم اللي أي تكليف أصلا ما يتولد منه، لا منجز لا معلق. هنا إذا كان طعام الملك والنجس يتولد تكليف، بس شنو تكليف؟ معلق مو منجز. يعني الله منجزا ما يقول لك لا تأكل، ليش؟ شلون أكل أصلا أنا إيدي لا تصل. وشوفوا النهي في مورد التمكن يأتي، أنت تقول لإنسان للطير، تقول للطير لا ليش ما يقدر يطير، حتى أنا أنهاه عن الطيران بدون وسائل ما يقدر، أو لتقمز ما أدري 20 متر، أصلا ما يقدر يقمز 20 متر، أصلا ما يجي منه. فالنه في مورد الاجتناب، في مورد في المورد اللي يمكنه الارتكاب، فهنا الله منجزا مو صحيح يقول له زيد لا تأكل طعام الملك، هذا أصلا تكليف عجيب يجي في الذهن قبيح عند العقلاء. نعم بس تكليف معلقك، وإذا إذا 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 أبتليت بطعام الملك فشنو؟ لا تأكل. فلو كان شوفوا ذا أحد الطرفين تولد منه تكليف منجز، إذا طعام نجس لا تأكل، الطرف الآخر تولد منه شنو؟ تكليف معلق هنا هم العلم الإجمالي شنو؟ مو منجز، لأنه صحيح تكليف معلق أكو، تكليف معلق ما بيشكال، بس اللي يأثر في تنجز العلم الإجمالي هو شنو؟ هو العلم بتولد تكليف منجزا على أي تقدير، تكليف منجز ما. لذا يقول وكذا، يعني لا يجب الاجتناب، لا يتنجز العلم الإجمالي، لا يجب الاحتياط لو كان التكليف في أحدهما معلومة لكن لا على وجه التنجز. أحد الطرفين المعلوم الإجمالي يولد فيه تكليفا بس مو تكليف منجز، تكليف شنو؟ معلق، بل معلقا على تمكن المكلف منه. فإن الدليل وكذا، وشنو الدليل على هذا الشرط الثاني؟ هذا الشرط الثاني صارها، الشرط الأول لوجوب الاحتياط أنه أن يتولد تكليف من العلم الإجمالي على أي تقدير، الشرط الثاني أن يتولد تكليف شنو؟ منجز. فإنما لا يتمكن المكلف من ارتكابه لا يكلف منجزا بالاجتنابه. الآن لحم الخنزير اللي الآن في أحد مطاعم أمريكا هناك جاي بي، الآن الله صحيح يقول لك لا تأكل منجز، لا تأكل، ما أقدر أكل حتى تقول لا تأكل، أو لهذا السجين اللي في السجن نقول لا تزني منجز، الآن لا تشرب الخمر، في السجن ما يجي من نهاية الأمور. كما لو علم وقوع النجاسة في أحد شيئين، إما إناءه وإما إناء ما أدري ملك، الملك فلان مثلا، ملك ملك من الملوك، لا يتمكن المكلف من ارتكاب واحد معين منهما فلا يجب الاجتناب عن الآخر، لا يجب الاجتناب عن إنائه أيضا، لأن الشك في أصل، لأن الشك في شنو؟ في أصل تنجز التكليف. أنا أصلاً ما أدري فد لا تشرب، فد لا تأكل منجز، لا تأكل منجز تولد من هذا العلم الإجمالي، حتى أنا من باب المقدمة العلمية شنو ما أكل هذا الطعام، ما أدري، لأن أمره بين مردد بين لا تأكل منجز ولا تأكل معلق، لا تأكل معلق ما لدف ما لزاجرية. في أصل تنجز التكليف لا في المكلف به تكليفا منجزا، هذا تكليف منجز راجع إلى المكلف. بلي وكذا لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكن عقلا لكن المكلف أجنبي عنه وغير مبتلى عنه بحسب الحال. هذا تقريبا استمرار للشرط، للشرط الثالث. شوفوا للشرط الثاني، يعني كذا لو كان التكليف هذا معلوما كما لو علمه بعدي أنا مثال، مثلا هذا مثل مثال اللي هنا ذاكر للشرط الثاني، كما لو علم إجمالا بوقوع النجاسة إما في ثوبي وإما في ثوب الملك. الشرط الثالث شنو؟ هذا تقريبا قلت يمكن أنه شرط ثاني يكون يعني استمرار للشرط الثاني، بس الآن وكذا لو كان ارتكاب الواحد معي ممكن عقلا لكن المكلف شنو؟ أجنبي، أجنبي طبيعة لا يكلف بذلك، لأنه قلت التكليف فرع شنو؟ فرع أنه أنا أكون متمكن من ذلك الفعل، سواء في التكليف في الوجوب أو في الحرمة، أنا لازم أقدر أسوي حتى تأمرني حتى تبعثني. والآن إحنا كلام في شبه المحصورة التحريمية بعد، وفي المحرمات أنا لازم أكون متمكن من ذلك العمل حتى تنهاني وتزجرني، وتزجرني أما إذا أنا مو متمكن منه طبيعة. هذا بس أشوف شنو المثال اللي هنا ذكره. يعني أنا لازم أنا شنو تأملي بأنه ما هو الفرق الجوهري بين الشرط الثاني والثالث؟ أكو نقدر نصور فرق بينهما، يعني مثلا فرد مثال مالي هذا يعني هالشكل، حتى نريد نذكر الفرق. شو أنتوا تفضلتوا؟ الآن ربما بيحتاج إلى تأمل، ربما الفرق اللي يمكن يعني نقدر نصوره بين الفرق بين الشرط الثاني والثالث، أنه الشرط الثاني إذا ما كان ممكن عقلا، ما ممكن عقلا أحد الطرفين لا يمكن عقلا أن شنو فعلا حسوا لا يمكن عقلاً. الشرط الثالث لا يمكن عادته، يعني هذا في مثل بعض هذا الأمثلة اللي احنا ذكرناه صار في خلط من هاي الجهة، مثلا مثال ثوب ملك الهند هذا مثال الثالث ليش؟ لأنه ملك بريطاني ملك الهند مثلا، إذا إما ثوب نجس أو ثوب الملك نجس هذا عقلان مو محال، إنما شنو عادتان لا يبتلى بخارج عن محله ابتلائي. الشرط الثاني بأنه لا أصلا أحد الطرفين محال، يعني محال عقلي، عقلا لا يمكن ذلك. بس شنو مثال هناك ذاكر المثال الجد ذاكره بعنوان شرط ثالث
كاتب والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة أن الصورة السابقة كان يعد فيها المكلف غير متمكن منه
عقلا هذا اللي ذكرناه
عدم التمكن من الوصول إليه، وفي هذه الصورة يعد فيها المكلف غير متمكن منه عرفا لخروجه عن محل
ابتلاء. اللي في ذيك الصورة أصلا تكليف، يعني تولد التكليف بالنسبة إلى ذاك الفار محال، في هذه الصورة ليش؟ لأنه أصلا أنا ما أتمكن من ذلك، لا أتمكن منه. بس قال لازم نشوف مثال، شو ما دي يجي مثال لطيف في ذهني.
كاتب إذا وقعت قطرة بول في إنائه أو إناء جاري.
هذا الثالث.
وكأي ثالث.
أي شنو الثاني؟ مثال الثاني شنو؟ أنتوا فكروا شو الشيء لطيف يجي في ذهنكم؟
كما لو علم وقوع النجاسة في أحد شيئين لا يتمكن المكلف من ارتكاب واحد معين منها، كاتب لكونه في بلاد نائية مثلا أو في كهف بعيد أو في بيت شخص.
نفس الشيء الأمثلة لهذا أنا مشوفت هنا نفس الشيء تقريبا الأمثلة، هذا هو مو محال عقلي الآن. بس لا رب هذا المثال شوفوا يعني فدمر، أنا أعلم أنه إما هذا الإناء اللي أمامي أو الإناء اللي في القمر، هذا المثال بعد كله أنا اللي في القار كلش بعيد في النار لا إما إناي أو إنا. شوفوا أنتوا في سفرة، أنا هذا المثال إذا نذكره كلش صار واضح. شو الشرط الثاني اللي قريناه شنو كان؟ إما إنائي متنجس أو إناء رواد الفضاء اللي الآن هم في قمر، هذا تقريبا شو محال أنه واضح أصلا غير متمكن منه. هذا الثاني. الثالث شنو؟ أنتوا قاعدين على سفرة واحدة إما إنائي أو إناء هذا اللي جالس أمامي، إهنا مو مثل إنائي أو إناء رواد الفضاء في القمر، بس عادة هذا خارج عن محل ابتلاء. واحد خو مين روح يأكل من إناء الآخرين؟ تضح شنو صار؟ فإهنا في الصورة الثانية في الصورة يعني في الصورة السابقة أصلا تكليف ربما يكون قبيح عقلا، أنه نكلف يعني لو كان المتنجس هو إناء رواد الفضاء يقول لا تشرب هذا، لا تشرب قبيح أصلا قبيح عقلا. في الصورة الثانية اللي إما إنائي أو إناء واحد آخر قاعد على السفرة شنو؟ هذا مو قبيح عقله، وهذا ربما يصير سفيه يروح يشيله ويشرب من إناء الآخر، بس شنو مستهجن لأنه مو محل ابتلائي. فأنت دائما في التكليف يكون محل ابتلاء، هذا إذا خارج عن محل ابتلاء فتكليفه بأنه لا تشرب إناء سيما مثلا إذا على سفرة مرجع تقليد قاعد أنا أشوف إما إنائي أكو أو في إشكال أو إناء مرجع تقليد كأس اللي أمام مرجع لا تشرب من إناء اللي أمام مرجع تقليد من أخو يروح يأخذ إناء مرجع تقليد في السفرة يشربه، تضح شنو صار؟ فهنا مستهجن راح يكون التقليد. لا باشر أكثر نشرحها بس ما دي باختصار إن شاء الله اتضح. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.